الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الحمد لله يهديكم الله سبحانه، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا جميعا وأن يديم علينا وعليكم هذه النعمة. الحمد لله الله سبحانه وغيرها من سائر النعم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبين يدي هذا الدرس نبارك للأستاذ أحمد حسني على ما رزقه الله تعالى من جارية، نرجو الله تعالى أن تكون اسما على مسمى، فبارك الله له في الموهوب وشكر الوهاب ورزقه الله برها وبلغت أشدها وجعلها كنسيبة الأنصارية، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 75 بعد 100، وبسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: باب في أي دور الأنصار خير. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار أو بخير الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيدي. قال: وفي دور الأنصار كلها خير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن أنس عن أبي أسيد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم بني الحارث ابن الخزرج، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. وقال سعد: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل: قد فضلكم على كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو سيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة، وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم، حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ديار الأنصار بنو النجار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأنصار بنو عبد الأشهل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن الله جل وعلا فضل كتابا على سائر الكتب المنزلة من السماء، وهو إيه؟ القرآن الكريم. وفضل رسولا على سائر الأنبياء والرسل، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل ملكا على سائر الملائكة، ألا هو من؟
جبريل.
وفضل جنة على سائر الجنان، ألا وهي الفردوس. وفضل شهرا على سائر الأشهر، ألا هو شهر رمضان. وفضل يوما على أيام الأسبوع ألا هو يوم
الجمعة،
وفضل يوما على أيام السنة ككل ألا هو يوم النحر، وفضل ليلة على سائر الليالي ألا وهي ليلة ليلة وهي ليلة القدر، وهكذا بارك الله فيكم. فكذلك جعل الله كما فضل بلدا على البلاد وهي مكة، وفضل مسجدا على المساجد وهو المسجد الحرام. فالله جل وعلا جعل الناس درجات، فالله جل وعلا جعل الناس درجات. فالمهاجرون صحابة والأنصار صحابة، لكن أيهما مقدم؟
المهاجرون.
قلتوا إزاي؟ المهاجرون، أي نعم، فقدمهم الله عز وجل. فمن أفضل دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث، ثم بنو ساعدة. فالله تعالى جعل الناس درجات، فنسأل الله تعالى أن يصب في قلوبنا حب الأنصار، وأن يرزقنا عقيدتهم وعبادتهم ومعاملتهم وأخلاقياتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا بيّن أن حب الأنصار آية الإيمان، وأن بغض الأنصار علامة النفاق. وقد قال الله تعالى في كتابه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة.
والآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنعيش سويا مع فضل المدينة النبوية المنورة جمعني الله بكم فيها في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: يا شيخ، ظلمت ظلما شديدا من زوجي، فماذا علي أن أفعل؟
أولا نشكرك على حسن صبرك، ونسأل الله أن يعينك، وأنت مأجورة مثابة. وأنا أذكر نفسي وإياك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كما أذكرك بقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما أذكرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وسألها: هل لك بعل؟ قالت: نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. وعلى أي حال فإن زوجك رجل مسلم موحد ومصلي ويصوم رمضان ويتلو القرآن إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، وإن كان فيه بعض الخلل كما فينا، وأسيا يعني كانت تحت رأس الكفر فرعون، حتى قالت: رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من من فرعون وعمله، مش من فرعون بس وعمله، لأن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، مش كده؟ قال: نجني من فرعون وعمله، جزاك الله خير، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين. أي نعم. فإذا كانت آسية تلك المرأة التقية النقية الورعة التي هي من النساء الأربع اللي هي خديجة وفاطمة ومريم وآسية، صبرت تحت رأس الكفر، وأنت زوجك ليس كافرا، إنما هو مسلم فيه بعض الخلل الذي في كل واحد فينا، فأنت مأجورة. وأنا أقول لهذا الرجل ومن كان على شاكلته: اعلم رحمني الله وإياك أن الله حرم الظلم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأما الكتاب فقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأما من صحيح السنة ففي مسلم من حديث أبي ذر في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على حرمة الظلم، هو وضع الشيء في غير موضعه، وأمر الله بالعدل فقال: إن الله يأمر بالعدل، وندبنا إلى الإحسان فقال تعالى: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلى الله على صاحب الخلق العظيم الذي قال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. هكذا أقول والله أعلم.
يقول: هل هناك خلاف بين الأئمة في فرضية الحجاب؟ فبعض من ينتسبون للعلم لا يرون فرضية.
إذا كنت تقصد بالحجاب الجلباب الذي لا يصف ولا يشف ولا يرف، الخميل الطويل الذي يجر بعد كعب المرأة شبرا، والخمار الذي يستر القبل والدبر ولا يظهر منها إلا قلب وجهها، فهذا متفق عليه بلا خلاف. وأما إن كنت تقصد النقاب فنعم، فهو مشروع باتفاق، إلا أن حكمه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه فريضة ومنهم من قال أنه فضيلة، والراجح أنه فريضة، وذلك لثلاث آيات: آيتان من الأحزاب وآية من النور. فأما آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأما آيتي الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وآية الأحزاب الثانية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم إن المرأة فينا من الرجال إذا أراد أن يخطب امرأة بأي شيء صرح له في النظر، في النظر إلى وجهها وكفيها، لأن من خلال النظر إلى الوجه يتعرف على جمالها أو قبحها، ومن خلال النظر في كفيها يتعرف على خصوبة بدنها. فإذا لم يكن خاطبا فلا يحل له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، وذلك لقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والله أعلم.
يقول: كيف أعاقب زوجتي بالهجر والخصام محرم؟
بارك الله فيك. الخصام مشروع في بعض المواطن، فمثلا مسلم من المسلمين يفعل معصية من المعاصي، أنت إذا هجرته وكان هجرك له سببا لتوبته، فإن هذا الهجر مطلوب. ولعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك أمر الصحابة الكرام أن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 50 ليلة، صحيح ولا لا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي نعم. فهذا لأن فيه زجر وهجر ورضع، والله قال في القرآن فهجروهن، أي نعم. إذن بارك الله فيك هناك هجر مشروع، لكن لا يخفى على أحد فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالإيه؟ بالسلام. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله منه وراء. تفضل.
فوق ثلاثة يعني نحمل المعنى على إذا كان سبب من الدنيا يبقى ثلاثة، وإن كان سبب شرعي قد تزيد المدة.
صدقت. إن كان سبب من أسباب الدنيا، أنا زعلان منك لأي سبب من أسباب الدنيا، ممكن أخصمك يوم اثنين ثلاثة أكثر من ثلاثة لا. أما إذا كان سبب فيه التربية وزجر وهجر ورهدع مثل كعب بن مالك ومرارة وهلال فقد يزيد للمصلحة، أين؟ ومع ذلك فإن الهجر له ضوابط، إذا ازداد في غيه أقطع الهجر بالوصل، أين؟ وإذا زجر فهذا المطلوب إثباته الحمد لله. تفضل.
يرد الآيات خلف الخطيب بصوت منخفض، هل هناك
خطيب الجمعة؟ لا يجوز، أين؟ أما الدرس المحاضرة يجوز، ومع ذلك فإني لا أنصحه، لأن الله تعالى قال ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، زي واحد قاعد في الدرس إيه؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يا عبد الله أنت في ذكر، إذا مررتم برياض الجنة إيه؟ ارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر اللي هي حلق العلم. فأنت الآن أنا وأنت أسأل الله أن يقبلنا ذاكرين لله عز وجل، لكن الشيطان يدخل لك من الجانب المحبب لك، خدت لك إيه؟ أين؟ ثم بعد الدرس وقبل الدرس لك أن تقرأ القرآن، ولك أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم تفضل.
شيخنا إذا كان المنزل ملاصق للمسجد هل يجوز للمرأة أن تصلي مع الإمام كأنها في مصلى النساء؟
يعني مثلا بيت الحاج سيد عبد الباري، عشان نسقط الكلام على الواقع، قلت هل يجوز مثلا للنساء أن يصلي؟ الجواب لا. قلت له ازاي؟ الجواب لا، لأن الأصل أن يكون في مكان واحد. هتقول الله ده ممكن المسجد يصلي وراء بيت الحاج سيد عبد الباري مثلا ب 100 متر؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة. إذا كانت الصفوف متصلة أي نعم. ولو انقطع صوت الإمام، لو انقطع المكبر يسمعون صوت الإمام أو يرون المأمومين، والله أعلم. التلفاز طبعا باطل، الصلاة وراء المذياع أو التلفاز لا يجوز. قولا واحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.